الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام من القرآن الكريم. نبدأها بقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا خبر من الله تبارك وتعالى، ولكنه بمعنى الأمر، أن الوالدات يرضعن أولادهن، والأولاد تشمل الذكور والإناث، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل هذا على أن كلمة أولاد يعني الذكور والإناث من البنين والبنات. حولين كاملين، والمراد بالحولين حولين هلاليين، لأن التوقيت الشرعي إنما يكون بالأهلة، لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فيكون المراد بقول حولين كاملين أي هلاليين. وهكذا كلما جاءك التوقيت شرعا فالمراد به بالأهلة، المراد بذلك الأشهر الهلالية، وكما في قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، المراد بالشهرين الأشهر الهلالية، وكما في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، المراد الأشهر الهلالية. وقول كاملين أي غير ناقصين، والكمال هنا يكون في العدد ويكون في الصفة، أما في العدد فهو إكمال الحولين، وأما في الصفة فالمعنى أن لا تقصر الوالدة في الإرضاء في هذه المدة، بل ترضع ولدها كل ما احتاج إلى الإرضاء. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني ذلك الحكم لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما ما زاد عن الحولين فالغالب أن الولد لا يحتاج إليه فيكون الفطام، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الزوج أو السيد، عليه رزقهن من طعام وشراب، وعليه كسوتهن بالمعروف. وسكت عن السكنى لأن المرأة تكون مع زوجها في سكناه، سواء كانت زوجة أم أمه. وقوله بالمعروف أي بما عرفه الناس واعتادوه، فلا تطالب بأكثر من الإنفاق عادة، ولا تنقص عن المعتاد في الإنفاق. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي أن الله تعالى لا يلزم أحدا بشيء إلا بقدر طاقته، وهذا إشارة إلى أنه إذا كان المولود له فقيرا فإنه لا يلزم إلا بنفقة فقير. لا تضار والدة بولدها، تضار صيغة فعل مضارع يصح أن يكون مبنيا للفاعل، ويصح أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. فإن كان مبنيا للفاعل ففك الإدغام فيه لا تضار الوالدة، وإن كان مبنيا لما لم يسمى فاعله ففك الإدغام فيه لا تضارر والدة. والمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تضار بولدها فتمنع من إرضاعه التام للضغط على الأب، ولا تضارر أن يضارها الأب بالشح في الإنفاق عليها أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال: ولا مولود له بولده، يعني ولا يضار المولود له وهو الزوج والسيد بولده، بل على الجميع أن يعامل صاحبه بالحسنى بدون مضارة. وعلى الوارث مثل ذلك، أي على من يرث الولد إذا لم يكن له أب مثل ذلك، أي مثل ما على الأب من الإنفاق بالمعروف وعدم الإضرار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن النفقة واجبة على كل قريب يرث قريبه إذا كان الوارث غنيا وكان الموروث فقيرا، لقوله على الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا، أي أراد الأبوان الأم والأب فصالا، أي فصل الولد عن الرضاع عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما. يعني أراد فصالا صادرا عن تراض منهما، أي أن الأب رضي بفطن الطفل والأم رضيت بذلك، وتشاور أي مراجعة فيما بينهما، فلا في التراضي، لأنهما قد يتراضيان على ما فيه ضرر الرضيع، فلا بد من تشاور ولا بد من تراضي. فلا جناح عليهما، أي فلا جناح على الوالد وعلى على الوالدة في فصل المولود عن الرضاع. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، الخطاب هنا للأزواج أو الأسياد، أن تسترضعوا أولادكم أن تطلبوا من يرضعهم من غير أمهاتهم، فلا جناح عليكم، أي فلا حرج ولا إثم. وهذا فيما إذا امتنع الإرضاع من الأم، إما لقلة اللبن وإلا لمرض أصابها أو لسبب من الأسباب. أما إذا كانت الأم على استعداد لإرضاعه فإنه لا يعدل إلى غيرها بدلا عنها. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني أنكم إذا استرضعتم امرأة أخرى فلا بد أن تسلموا ما أعطيتموهن من الأجرة على وجه المعروف من غير مماطلة ولا مناكرة. واتقوا الله، اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فاحذروا ذلك، فإن الله تعالى بصير بكل ما نعمل من خير وشر ظاهر أو باطن. وهذا يستلزم أن نخشى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، لأنه سبحانه وتعالى عالم بنا. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد، منها أن الرضاع الأكمل ما استوعب الحولين الكاملين، لقول الله تعالى والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ومن أحكام هذه الآية وفوائدها أن الأم يجب عليها إرضاع ولدها في هذين الحولين الكاملين ما دام محتاجا إلى الإرضاع. ومن فوائدها الحكمة في كون الأم هي التي ترضع الولد، لأن في لبنها من المنفعة ما ليس في لبن غيرها من النساء، ولأن أرضاعها إياه يدعو إلى قوة الشفقة عليه ومحبته ورحمته، لأنه يبقى في حضنها ويلتقم ثديها ويرضعه ويحصل لها بذلك متعة. فكان من الحكمة أن الأم هي التي تتولى إرضاع ولدها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كما كانت الأم تعطي ولدها ما تقوم به حياته من اللبن، فعلى الأب أن يعطي الأم ما تقوم به حياتها. ولهذا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرى في العرف والعادة. فيجب على الأب أن يعطي الأم نفقتها وكسوتها بالمعروف. وهل هذا ثابت للأم سواء كانت في عصمة الزوج أو بعد فراقه، أو هو فيما إذا فارقها؟ الصواب أنه في حال كونها في عصمته وبعد فراقه، لكن إذا كانت في عصمته اكتفي بالإنفاق عليها باسم الزوجية عن الإنفاق عليها عوضا عن الرضاع، وإذا كانت خارج عصمته فلها الإنفاق على المولود له من أجل الإرضاء. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام من القرآن الكريم. نبدأها بقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا خبر من الله تبارك وتعالى، ولكنه بمعنى الأمر، أن الوالدات يرضعن أولادهن، والأولاد تشمل الذكور والإناث، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل هذا على أن كلمة أولاد يعني الذكور والإناث من البنين والبنات. حولين كاملين، والمراد بالحولين حولين هلاليين، لأن التوقيف الشرعي إنما يكون بالأهلة، لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فيكون المراد بقول حولين كاملين أي هلاليين. وهكذا كلما جاءت التوقيت شرعا فالمراد به بالأهلة، المراد بذلك الأشهر الهلالية. وكما في قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، المراد بالشهرين الأشهر الهلالية. وكما في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، المراد الأشهر الهلالية. وقول كاملين أي غير ناقصين، والكمال هنا يكون في العدد ويكون في الصفة. أما في العدد فهو إكمال الحولين، وأما في الصفة فالمعنى أن لا تقصر الوالدة في الإرضاء في هذه المدة، بل ترضع ولدها كل ما احتاج إلى الإرضاء. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني ذلك الحكم لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما ما زاد عن الحولين فالغالب أن الولد لا يحتاج إليه فيكون الفطام. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الزوج أو السيد، عليه رزقهن من طعام وشراب، وعليه كسوتهن بالمعروف. وسكت عن السكنى لأن المرأة تكون مع زوجها في السكنى، سواء كانت زوجة أم أمه. وقوله بالمعروف أي بما عرفه الناس واعتادوه، فلا تطالب بأكثر من الإنفاق عادة، ولا تنقص عن المعتاد في الإنفاق. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي أن الله تعالى لا يلزم أحدا بشيء إلا بقدر طاقته. وهذا إشارة إلى أنه إذا كان المولود له فقيرا فإنه لا يلزم إلا بنفقة فقير. لا تضار والدة بولدها. تضار صيغة فعل مضارع، يصح أن يكون مبنيا للفاعل، ويصح أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. فإن كان مبنيا للفاعل ففك الإدغام فيه لا تضار الوالدة، وإن كان مبنيا لما لم يسمى فاعله ففك الإدغام فيه لا تضارر والدة. والمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تضار بولدها فتمنع من الرضاعة التام للضغط على الأب، ولا تضارر أن يضارها الأب بالشح في الإنفاق عليها أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال: ولا مولود له بولده، يعني ولا يضار المولود له وهو الزوج والسيد بولده، بل على الجميع أن يعامل صاحبه بالحسنى بدون مضارة. وعلى الوارث مثل ذلك، أي على من يرث الولد إذا لم يكن له أب مثل ذلك أي مثل ما على الأب من الإنفاق بالمعروف وعدم الإضرار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن النفقة واجبة على كل قريب يرث قريبه إذا كان الوارث غنيا وكان الموروث فقيرا، لقوله على الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا أي أراد الأبوان الأم والأب فصالا أي فصل الولد عن الرضاع عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني أراد فصالا صادرا عن تراض منهما أي أن الأب رضي بفطن الطفل والأم رضيت بذلك وتشاور أي مراجعة فيما بينهما، فلا في التراضي لأنهما قد يتراضيان على ما فيه ضرر الرضيع، فلا بد من تشاور ولا بد من تراضي. فلا جناح عليهما أي فلا جناح على الوالد وعلى على الوالدة في فصل المولود عن الرضاع. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، الخطاب هنا للأزواج أو الأسياد، أن تسترضعوا أولادكم أن تطلبوا من يرضعهم من غير أمهاتهم فلا جناح عليكم أي فلا حرج ولا إثم. وهذا فيما إذا امتنع الإرضاع من الأم إما لقلة اللبن وإلا لمرض أصابها أو لسبب من الأسباب. أما إذا كانت الأم على استعداد لإرضاعه فإنه لا يعدل إلى غيرها بدلا عنها. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني أنكم إذا استرضعتم امرأة أخرى فلا بد أن تسلموا ما أعطيتموهن من الأجرة على وجه المعروف من غير مماطلة ولا مناكرة. واتقوا الله، اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فاحذروا ذلك، فإن الله تعالى بصير بكل ما نعمل من خير وشر ظاهر أو باطن. وهذا يستلزم أن نخشى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية لأنه سبحانه وتعالى عالم بنا. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد، منها أن الرضاع الأكمل ما استوعب الحولين الكاملين، لقول الله تعالى والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ومن أحكام هذه الآية وفوائدها أن الأم يجب عليها إرضاع ولدها في هذين الحولين الكاملين ما دام محتاجا إلى الإرضاع. ومن فوائدها الحكمة في كون الأم هي التي ترضع الولد، لأن في لبنها من المنفعة ما ليس في لبن غيرها من النساء، ولأن أرضاعها إياه يدعو إلى قوة الشفقة عليه ومحبته ورحمته، لأنه يبقى في حضنها ويلتقي ثديها ويرضعه ويحصل لها بذلك متعة. فكان من الحكمة أن الأم هي التي تتولى إرضاع ولدها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كما كانت الأم تعطي ولدها ما تقوم به حياته من اللبن، فعلى الأب أن يعطي الأم ما تقوم به حياتها. ولهذا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرى في العرف والعادة. فيجب على الأب أن يعطي الأم نفقتها وكسوتها بالمعروف. وهل هذا ثابت للأم سواء كانت في عصمة الزوج أو بعد فراقه، أو هو فيما إذا فارقها؟ الصواب أنه في حال كونها في عصمته وبعد فراقه، لكن إذا كانت في عصمته اكتفي بالإنفاق عليها باسم الزوجية عن الإنفاق عليها عوضا عن الرضاع. وإذا كانت خارج عصمته فلها الإنفاق على المولود له من أجل الإرضاء. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.